بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أصبحنا بنعاني من مشكلات كبيرة في حياتنا. لعل من أهم المشكلات إن الإنسان بقى ضعيف جدا أمام المجاهدة، مجاهد نفسه، وأصبحت النفوس بتستأسد على الإنسان، وأصبح الإنسان صبره على الشهوات صعب. لعل ده سبب كثرة الشهوات وتنوعها والتفنن بين أهل الشهوات في إضلال أهل الصلاح. لعل ده من أسباب، بس برضو لابد للمؤمن ألا يضعف عن المجاهدة، وألا يكون أسير نفسه، وألا تستأسد نفسه عليه. بل الطبيعي أن الإنسان لابد أن يقوم ويقاتل، لأن هذه المحصلة أنه بيضيع دنيا ودينه، أو بيحفظ دينه ودنياه وآخرته. ابن الجوزي حطت حوالي 7 قواعد كده تهون الصبر والمجاهدة. أحدها التفكر في أن الإنسان لم يخلق للهوى، وإنما هيئ للنظر في العواقب والعمل للآجل. احنا عندنا مشكلة كبيرة، ان احنا نظرتنا في منتهى المحدودية ومنتهى الضيق. زي ما بيقولوا كده، ان الواحد مننا بيبص تحت رجليه بس، لا ينظر الى ما وراء الاحداث. فانا كنت دايما بقول ان الانسان مننا اذا اصيب بالصداع مثلا، اهم حاجة الصداع يروح، مش مهم اللي يحصل بعد كده. اذا عنده الم، اهم حاجة عنده مشكلة. اصبحت افة كبيرة في كل بيوت المسلمين ان في مشكله بين الرجل وزوجته، الحل هي الطلاق، مفيش حل تاني. هي لازم تطلق وهو لازم يسيبها، وما ينفعش. لكن قضيه ان احنا نصبر ونعالج وننظر الى ما وراء الامور ونصلح، فده مبقاش موجود. يعني الانسان لا يصبر ابدا، بل عايز كل حاجه مع رتم الحياه السريع، انه كل حاجه تبقى بسرعه. ابن الجوزة عليه رحمه الله بيقول ان البهيمه تصبر أو تصيب من لذة المطعم والمشرب والمنكح ما لا يناله الإنسان مع عيش هنيئ خال عن فكر وهم، ولهذا تساق إلى منحرها وهي منهمكة على شهواتها لفقدانها العلم بالعواقب. يعني حضرتك أنت لو عندك بهيمة عزكم الله، وأنت راح تدبحها، فأنت بتديها أكل وهي راح تدبح، فهي مش بس هي راح تدبح، هي راح تأكل، فهي بتاكل لأنها ليس عندها نظر العقل. والآدمي لا يناله ما تناله البهيمة، ما تناله البهيمة من اللذة لقوة الفكر الشاغل. أنت حضرتك ممكن حاجة بسيطة جدا، هم بسيط يضيع عليك النوم، هم بسيط يفسد عليك شهوة الفراش مع امرأتك، هم بسيط يفسد عليك الأكل، هم بسيط. لكن البهيمة ما عندهاش كده. فلو كان نيل المشتهى فضيلة لما بخس حظ الآدمي الشريف منها، وزيد حظ البهائم. وفي توفير حظ الآدمي من العقل وبخس حظه من الهوى ما يكفي في فضل هذا وذم ذلك. البهيمة عبارة عن شهوة بس بالعقل، أما الآدمي فعبارة عن شهوة وعقل. فالعقل ده قد يفسد عليه كثير من شهواته، خصوصا إنه إذا كان بينظر إلى فضيلة مؤجلة، بينظر إلى الآخرة، مش قضية إشباع شهوات وقضية قضاء وطر. النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر قال فرأى الفتن تقع مواقع القطر، ما قالش أكتر من يوقظ صويحبات الحجر ليصلين. فدائما مواجهة الفتن بالصلاة، مواجهة الفتن بالعبادة، بمواجهة الشهوات بالتقرب إلى الله عز وجل. الثاني أن يفكر في عواقب الهوى، فكم قد أفات من فضيلة. الهوى أن الإنسان بيهوى شيء، والهوى دايما ما سمي هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه. وربنا سبحانه وتعالى لم يصف القرآن الهوى في القرآن كله إلا على سبيل الذم. أرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله، وكم أوقع في رذيلة، وكم من مطعم قد أوقع في مرض، وكم من زلة أوجبت انكسار جاه، وقبح ذكر مع اسم، غير أن صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى. كان ابن تيمية عليه رحمة الله لما سئل السارق يسرق وهو يعلم أنه تقطع يده، قال ليس عنده تصور، فالهوى أصبح غالب فهو لا يرى إلا المال، فخلص كل الصور الأخرى انمحت إلا صورة المال. عشان كده لما تيجي تنظر إلى رجل ينظر إلى امرأة فتشعر أنه سلب الإرادة، فأصبح أسير تلك الشهوة فقط. فأقرب الأشياء شبها به من في المدبغة، فإنه لا يجد ريحها حتى يخرج فيعلم أين كان. معروف أن أسوأ رائحة في الدنيا على الإطلاق المدبغ بتاع الجلد. اللي جوه المدبغ اللي عايش في الريحة ما بيحسش بالريحة، لكن لما يخرج يشم شوية تنظف ويرجع للمدبغة يكتشف سوء ما كان فيه. يبقى أول واحد أن البهيمة تصيبه من لذة المطعم، الأول واحدة التفكر في أن الإنسان لم يخلق للهوى. اثنين أن يفكر في عواقب الهوى. الثالث أن يتصور العاقل انقضاء غرضه من هوى، ثم يتصور الأذى الحاصل عقيب اللذة، فإنه يراه يربى على الهوى أضعافا. وقد أنشأ بعض الحكماء وأفضل الناس من لم يرتكب سببا حتى يميز ما تجني عواقبه. النهاردة حضرتك إنسان دعته امرأة إلى فاحشة فاقترف الفاحشة، قال إيه؟ فنيت لذتها وبقيت عقوبتها. يعني إيه؟ إحنا لو تخيلنا إن سيدنا يوسف عليه السلام وقع مع امرأة العزيز في الفاحشة، نعيذه بالله من ذلك، وأنا أسف على التشبيه، ولكن كان هيبقى عادي انتهى أمره، لكن هو ارتفع لأنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي. الرجل الثاني الذي في ظل عرش الرحمن لأنه دعته امرأة ذات مال وجه فقال إني أخاف الله. تخيل أنه أتاه شهوته، ما كانش فيه الكلام ده كله. فالإنسان إذا تصور أنه أكل أكل حرام، اللذة بتاعت الأكل هي 30 ثانية اللي في الفم، بعد ما انتهت 30 ثانية انتهت لذة الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إذا طعامك إذا مزحته وقزحته كيف أصير. خلاص حرتك كلت وشبعت وانتهى وعملت حمام، انتهى الأكل تمام بالنسبة لك، لكن بقيت القضية فين الحساب وفين السؤال. يبقى ثلاثة، أن يتصور العاقل انقضاء غرضه من الهوى ثم الأذى الحاصل عقيب اللذة. الرابع، أن يتصور ذلك في حق غيره ثم يتلمح عاقبته بفكره، فإنه سيرى ما يعلم به عيبه إذا وقع في ذلك المقام. احنا بكل أسف ما بيعندش تصور، فعندناش تخيل، فبنبقى مندفعين وراء الشهوة. فحضرتك أحيانا لو شفت إنسان بيفعل ما كنت تفعله منذ قليل أو ما تشتهيه أو ما تتمنى، فإنك تشدد اللوم عليه أشد ما يكون. طيب أنت بتعمل اللي بيعمله؟ يعني إيه حضرتك لترى سوء إطلاق البصر؟ انظر إلى رجل ينظر إلى امرأة ثم تخيل أنك كنت تنظر إلى مثله. انظر إلى رجل يأتي امرأة ثم يأتي زوجها فيجده معها. ما أنت كنت من شوية ممكن كنت بتأتي امرأة وزوجها لم يأتي، سترك الله. وهكذا، أن يتصور ذلك في حق غيره ثم يتلمح عاقبته بفكره. الخامس، أن يتفكر فيما يطلبه من اللذات، فإنه سيخبره العقل أنه ليس بشيء، وإنما عين الهوى عمياء. وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال، موقوف على ابن مسعود، إذا عجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها. الحديث عندنا إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي امرأته فإنها لها مثل الذي لها. لكن أظن الأثر موقوف عن ابن مسعود، من رأى منكم امرأة فأعجبته فليوطئ أن أهله فإن معهن مثل الذي معهن. لكن الموقوف على ابن مسعود أظنه موقوف إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها. حضرتك أنت الشيطان لما بيجي دايما بيجمل المرأة إليك ويحليها. كان في أحد روايات الحديث أن الشيطان يأتي للرجل فيزين له المرأة، ويأتي المرأة فيزين له الرجل. كانت إحدى النساء بتتكلم فبتقول والله أنا ما أعرف هو إيه اللي حصل، أنا 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 عرفانة لكن أنا ما أعرفش إيه اللي حصل. فهذا من تزيين الشيطان، تفكر فيما تطلبه من لذات إلى أن يقول لك أنها لذة وانتهت، لكن فين العواقب؟ وهذا أحسن من قول أبي الطيب: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسببه لم يسبه. لأن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر الحالة الحاضرة الملازمة، وأبو الطيب أحال على أمور متأخرة، إلا أن يكون أشار إلى هذا المعنى. الستة أو الثالث: أن يتدبر عز الغلبة وذل القهر، فإنهما من أحد غلب هوى إلا أحس بقوة عزه، وما من أحد غلبه هوى إلا وجد في نفسه ذل القهر. الإنسان إذا قال لنفسه لا، ودي احنا بنقول ان اقصى نجاح للانسان ان يقف امام نفسه في شهوه من الشهوات ويقول لها لا. لو الانسان استطاع انه في كل مره يقول لنفسه لا، حضرتك اعمل مقارنه ما بين سيدنا يوسف عليه العزيز ومرأة العزيز، سيدنا يوسف عليه السلام ومرأة العزيز. سيدنا يوسف عليه السلام لما الملك قال اتوني به، قال للرسول ارجع إلى ربك فاسألهم ما بال النسوة. لو أنت ركزت بس في الكلمتين، الكلمة الأولانية قال الأولانية قال أتوني به، المرة الثانية قال أتوني به أستخلصه لنفسي. ليه؟ لأن ظهرت البراءة. وشوف الذل سوف عز امرأة العزيز الأول لما قالت إيه: ولئن لم يفعل ما آمره ليستنن وليكن من الصاغرين. والمرة الثانية تقول الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. شوف ذل الأول كانت عز السلطان، وبعد كده ذل المعصية. وسيدنا يوسف لما كان في عز وهو بيقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، والتانية لما قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، سيدنا يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض. لما حفظ فرجه عن امرأة العزيز قال إني حفيظ عليم. فهذه إشارات أنك أنت عز الغلبة، أنك أنت أمام أي جهة تقول لنفسك لا. السابع: أن يتفكر في فائدة المخالفة للهوى من اكتساب الذكر الجميل في الدنيا وسلامة النفس والعرض والأجر في الآخرة. إن لا يشاع عنك ولا يعلم عنك معصية سيدنا يوسف في ارتفاع، ومرأة العزيز في انحطاط. تخيل انه قدام المجتمع كله، يعني الاول كان في وسط عائلة القوم وقال نسوه في المدينة، الوقت قدام العزيز وقدام المجتمع كله الان حصحص الحق. ثم يعكس فيتفكر لو وافق هواه في حصول ذلك على الابد، وليفرض لهاتين الحالتين حالتي ادم ويوسف عليهما السلام في لقمة وصبر هذا. سيدنا ادم لم يصبر على اللقمة اهبطه، سيدنا يوسف في ارتفاع وعلو. فهذه فوائد مهمة، احنا قلنا ان هي سبع فوائد تهون عليك الصبر والمجاهدة. اللهم ارزقنا الصبر على طاعتك والصبر عن معصيتك. يا رب صلي وسلم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه.